السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعد، مرحبا بكم إخواننا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم بيوت الصحابة. في هذه الحلقة بمشيئة الله وحوله وقوته سنتكلم فيها عن بيت حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. نتكلم فيها عن حياته، عن زوجاته، عن أولاده، فإن بقي منا شيء أكملناه في حلقات أخرى. هذا البيت الذي ترك بصمة واضحة، سواء هذه البصمة بدأت منذ إسلام سيدنا الزبير بن العوام، ثم استمرت مع نسل سيدنا الزبير بن العوام في أولاده وأولاد أولاده، حتى اختياره لزوجاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورضي الله عنهن جميعا. فقد كان سيدنا الزبير بن العوام مثالا، جمع كثيرا من الأمثلة التي تحتذى في بيوت الصحابة. نبدأ الحديث عن سيدنا الزبير بن العوام. هو الزبير بن العوام بن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن الكلاب. سيدنا الزبير بن العوام قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب. سيدنا الزبير بن العوام صفاته الجسمانية يعني تكلم فيها كثير من المؤرخين، فقالوا كان الزبير بن العوام رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير، وسط، وهو خفيف اللحم يعني لم يكن مليئا جسيما، وكانت لحيته خفيفة، كان أسمر اللون، وفي بعض الأقوال أنه كان يميل إلى البياض رحمه الله. وقال ابنه عروة كان الزبير فيه طول، سيدنا الزبير بن العوام كان فيه طول، حتى قال تخط رجلاه إذا ركب، يعني لما يركب على الدابة من طوله كانت رجلاه تصل إلى الأرض، وهذه صفة سيدنا عمر بن الخطاب أيضا رضي الله تعالى عنه. إسلام سيدنا الزبير بن العوام، سيدنا الزبير أسلم في مرحلة مبكرة من عمره، بعض الروايات تقول أنه أسلم هو عنده 8 سنوات، أسلم الزبير قديما وهو ابن 8 سنوات، وقيل أنه أسلم هو عنده 16 سنة، والأرجح هو أنه كان عنده 8 سنوات. سيدنا الزبير بن العوام أسلم بعد موت أبيه العوام، وكان يتولى ربايته أو تربيته، يتولى تربيته عمه نوفل بن خويلد. فكان عمه نوفل بن خويلد يأمره بالكفر ويعذبه على الإسلام، حتى قيل أنه كان يعلقه في حصير ويدخن عليه، يدخل عليه الدخان من باب أن يتراجع، تعذيب له من باب أن يتراجع عن الإسلام. فيقول سيدنا الزبير وهو في هذه المرحلة من المبكرة من عمره، يقول لا أكفر أبدا. وكان إسلام الزبير بن العوام رضي الله عنه بعد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، يعني كما قال أهل السير كان رابع من أسلم أو خامس من أسلم. هجرته، هاجر سيدنا الزبير بن العوام إلى أرض الحبشة إلى هجرتين، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. جهاده، سيدنا الزبير بن العوام تقريبا لم يتخلف عن غزوة من الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل صحب النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الغزوات. سيدنا الزبير بن العوام كانت له أروع الأمثلة في جهاده، حتى من الصغر، لأنه تربى على تربية قوية، تربيته كانت شديدة، كانت أمه صفية بنت عبد المطلب تغلظ عليه، حتى يعني في موقف من المواقف كما يقول أهل السير جاء خالد نوفل بن خويلد عمه فقال لصفية أنت تغلظين عليه، يعني تضربه ضربا شديدا، فقالت إنما أنا لا أبغضه بل أريد منه رجلا، أريد منه رجلا. وقد كان سيدنا زبير بن عوام، حتى يقول أهل السير إن سيدنا زبير بن عوام قاتل وهو غلام بمكة قاتل رجلا هو غلام في مكة فكسر يده وأوقعه حتى حمله الرجال. مناقب سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه كثيرة، منها هو أول من سل سيفا في سبيل الله، أول من سل السيف وخرج لقتال المشركين، وفي ذلك يعني يقال أنه في المرحلة دي كان سيدنا الزبير بن العوام عنده 12 سنة، سنه 12 سنة. فيقول سيدنا سعيد بن المسيب رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله قال أول من سل سيفا في سبيل الله الزبير بن العوام، بينما هو في مكة إذ سمع صوتا، سمع صوت، هذا الصوت يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، محمد قتل. سيدنا الزبير بن العوام لم يتحمل هذا الخبر، حتى قيل إن هو يعني كان في ذلك الوقت عريان يغتسل أو ما إلى ذلك، فخرج كما هو عريانا ما عليه شيء غير أنه أمسك بسيفه وشهر سيفه وانطلق، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتلقاه ويضع كفه بكف الزبير بن العوام، ولسه شاب مسك السيف، فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفه بكف الزبير، فنظر الزبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكأنه دهش أن الخبر كذب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا زبير، ما لك شهر سيفك وطلع فين؟ فقال سيدنا الزبير للنبي صلى الله عليه وسلم سمعت أنك قد قتلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم فما كنت صانعا، طب لو كانت قريش أو كان أهل مكة قتلوني هتعمل إيه؟ قال أردت والله أن أستعرض أهل مكة، هجيبهم واحد واحد أدبحهم. يعني هذا محبة سيدنا الزبير رضي الله تعالى عنه، وضعت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه منذ أيامه الأولى، أيام عمره الأولى نشأ على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. من مناقبه أيضا ما جاء في حديث سيدنا جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم، يوم الأحزاب يوم الخندق في البرد الشديد جدا، الصحابة مجتمعين حول النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف أن يأتي بخبر المشركين الأحزاب وصلوا فين راحوا فين، فقال من يأتيني بخبر القوم، فسكت الجميع وانتدب أو انتدب ندب نفسه الزبير بن العوام، قام قال أنا يا رسول الله، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم سكت، ثم قال مرة أخرى من يأتيني بخبر القوم، فسكت النبي فسكت الجميع وقام الزبير بن العوام. في الوقت ده كان سيدنا الزبير عنده حوالي 27 سنة من خيرة الشباب، فقال من يأتيني بخبر القوم، فلم يتكلم أحد إلا الزبير، وقال أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة من يأتيني بخبر القوم، فقال الزبير أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير بن العوام، وحواري الزبير، الحواري هنا يقصد به الناصر المخلص الخالص الذي يعني يقدم الآخر على نفسه، وهذه منقبة لسيدنا الزبير بن العوام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف إخلاصه ومحبته، حتى إنه كباقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقدمون النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأرواحهم. من مناقب سيدنا الزبير بن العوام أنه قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت وهو ابن 12 سنة، وأول حرب دخلها سيدنا الزبير بن العوام كان عنده 12 سنة، حرب ضد المشركين، فكان يحمل على القوم يدخل بقوته ويحارب. كان للزبير 1000 مملوك يؤدون الضريبة، ده بقى نتكلم عن كرم سيدنا الزبير بن العوام. سيدنا الزبير بن العوام كان مثالا للأثرياء الأغنياء أهل الكرم الذين لم تغرهم الدنيا، احنا لما تكلمنا في حلقات أخرى قلنا إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معروفين، منهم الأثرياء زي سيدنا الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، عثمان بن عفان، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا أبو بكر الصديق، طائفة من الأثرياء معروفين بالثراء، وكانت منهم طائفة أخرى معروفة بالقتال والقوة زي سيدنا طلحة بن عبيد الله أيضا هو ثري وكان أيضا معروفا بالقوة، أبو دجانة، سماك بن خرشة رحمه الله ورضي الله عنه، وغيره من الأبطال المعروفين بالشجاعة، سيدنا عمر الذي تعرف شجاعته وعدله. وطائفة ثالثة كانت معروفة بالعلم زي سيدنا معاذ بن جبل. فكان سيدنا الزبير بن العوام معروف بالشجاعة والبطولة، أضف إلى ذلك الثراء، فكان ثريا. في بداية الأمر لم يكن ثريا بل كان فقيرا، ثم فتح الله عز وجل عليه وأعزه بالإسلام وأكرمه ففتح عليه فيما بعد كما سنعرف. لما فتح الله عز وجل على سيدنا الزبير بن العوام كان خير مثال للكرم. يقول أهل السير كان للزبير 1000 مملوك يؤدون الضريبة، يعني بيدخلوا له أجر من العمل يوميا، فكان لا يدخل بيت ماله منها درهم. 1000 مملوك يجيبوا له آخر اليوم العمل الفلوس اللي عمله أو اللي هي حقه، فيفعل بها إيه؟ فيتصدق بها جميعا. وفي رواية أخرى كان يقسمه كل ليلة ثم يقوم إلى منزله ليس معه منه شيء. سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه باع دارا ب600,000. قال فقيل له يا أبا عبد الله غبنت، أنت انضحك عليك، 600,000 ده تمنها أكبر من كده بكتير. فقال لا كلا والله لتعلمن، أي يقول لمخاطبه لتعلمن أني لم أغبن، فهي في سبيل الله 600,000 دول مش هروح بيتي، بل سيتم توزيعهم على الفقراء والمساكين والمحتاجين. متى ولد سيدنا الزبير بن العوام؟ أو العام الذي ولد فيه سيدنا الزبير بن العوام ولد قبل الإسلام ب8 سنوات، ولكن من السنة اللي ولد فيها ولد فيه صفوة، فيها صفوة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ولد سيدنا الزبير بن العوام في العام الذي ولد فيه، يقال أنه ولد فيه سيدنا علي بن أبي طالب، وولد فيه طلحة بن عبيد الله، وولد في نفس العام سيدنا سعد بن أبي وقاص. كل هؤلاء الأخيار ولدوا في عام واحد. حياته الاجتماعية سيدنا الزبير بن العوام، أولاده سيدنا الزبير بن العوام كان يتخذ القدوة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرى كل عمل جيد فيتبعه. يعني الإنسان مش عيب أن يشوف حد من أحبابه من أصدقائه من جيرانه يفعل خيرا فيتبعه. فمن ذلك أن سيدنا عروة بن الزبير عروة بن الزبير رضي الله عنه يقول قال الزبير بن العوام إن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه يسمي بنيه بأسماء الأنبياء. سيدنا طلحة كان عنده يعقوب وعنده موسى وعنده محمد، وأول أولاده محمد، وكان عنده عائشة، كان يسمي أولاده الذكور بأسماء الأولاد الأنبياء بأسماء الأنبياء. وقد علم أن النبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وإني شو بقى سيدنا الزبير لما جه يخلف الأولاد قالك بقى أنا حاطط خطة كده لتربية أولادي وتنشئتهم تنشئة إسلامية، هتسمي أولادك إزاي؟ قال وإني أسمي بني بأسماء الشهداء، أولادي أنا هسميهم على أسماء ليه؟ الشهداء، لعلهم أن يستشهدوا. الله أكبر، هذه النية يا أخوانا في إنجاب الذرية. فسمى عبد الله ولده عبد الله بن الزبير أكبر أولاده سماه بعبد الله بن جحش، والمنذر بالمنذر بن عمرو، وعروة بعروة بن مسعود، وحمزة بحمزة بن عبد المطلب، كل هؤلاء شهداء، وجعفر بجعفر بن أبي طالب، ومصعبا بمصعب بن عمير، وعبيدة بعبيد بن الحارث، وخالدا بخالد بن سعيد، وخالد بن سعيد هو جد خالد، وعمرا بعمر بن سعيد بن العاص قتل يوم اليرموك. كل هؤلاء أولاده كان يلتمس فيهم النية أن يرزقهم الله عز وجل الشهادة فيكرم بهم في الآخرة. نطلع فاصل ونرجع ونكمل إن شاء الله.
بيوت الصحابة نعم البيوت، وفاء وعهد وهدي ودين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. بعد هذا الفاصل القصير كنا نتكلم قبل الفاصل حول بيت من بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيت حواري النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الزبير بن العوام. تكلمنا عن مولده، وتكلمنا عن كرمه وشجاعته وإسلامه، وأنه هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من سل سيفا في الإسلام إلى آخر ذلك. وصلنا إلى ذكر أولاده رضي الله عنه، فكان له من الولد عبد الله وعروة والمنذر وعاصم والمهاجر وخديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة، دول ثمانية ولد من أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها. السعي لتكثير ذرية المسلمين، وليس كما يقول هؤلاء المدعون تحديد النسل وتنظيم النسل والدعوات، نسأل الله السلامة والعافية. فسيدنا الزبير بن العوام ثمانية من السيدة فقط أسماء بنت أبي بكر، بقية أولاده بقى خالد وعمر وحبيبة وسودة ثلاثة، وهند وأمهم أم خالد، أربع بنات، أربعة خالد وعمر ولدين وحبيبة وسودة، هذه أربعة، أمهم أم خالد وهي أمه أمه بنت خالد بن سعيد بن العاص. وكان عنده أيضا من الأولاد مصعب وحمزة ورملة، أمهم الرباب بنت أنيف ابن عبيد، وزينب وأمها أم كلثوم، وخديجة الصغرى أمها الحلال بنت قيس. يعني كان سيدنا الزبير بن العوام يعني فضل الله سبحانه وتعالى رب العالمين رزقه بنيته في إنجاب ذرية تكثر عدد المسلمين، فوفقه الله عز وجل بذرية عدد من أبنائه. مقتل الزبير بن العوام، احنا عارفين ان في موقعة الجمل، وكانت في فتنة كبيرة وقعت بين الصحابة بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان، او نقول ان الفتنة بدأت بعد مقتل سيدنا عمر بن الخطاب، كما يعني اعلمه سيدنا حذيفة بن اليمان بانها فتنة يكسر بابها. استمرت الفتنة حتى وصلت الى معركة الجمل التي خرج فيها سيدنا زبير بن العوام مع ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وسيدنا طلحة بن عبيد الله إلى آخره، يطالبون بدم سيدنا عثمان. في هذه المعركة قتل فيها سيدنا الزبير بن العوام. قبل مقتله جاء سيدنا الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه إلى ابنه في اليوم اللي هو قتل فيه، فقال: ما مني عضو إلا قد جرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى ذلك إلى فرجه. يعني سيدنا طلحة بن عبيد، سيدنا الزبير بن العوام جرح في كل قطعة في جسده، كل حتة في جسمه اتجرحت في جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له: ما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى ذلك إلى فرجي. وشاهد سيدنا الزبير في ذلك اليوم هو يعني سبحان الله يشعر بأنه سيموت، لذلك راح يوصي ابنه عبد الله. وقبل القتال في معركة الجمل، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه نادى على سيدنا الزبير بن العوام، فاستجاب سيدنا الزبير. لأن أخوانا احنا عايز بس أنبه لنقطة، الصحابة اختلفوا لكن اختلافهم لم يكن خصومة، لم يكن بغضا وكرها، بل كان يعني خلاف. فلما سيدنا علي بن أبي طالب طلب من سيدنا الزبير أن يأتيه أتاه، فلما التقى به راح سيدنا الزبير علي بن أبي طالب يذكر سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه بأمر، فقال له: أتذكر يا زبير إذ كنت أنا وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاكر كنت أنا وأنت مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلي وضحك وضحكت، فقلت أنت، أنت اللي قلت لا يدع ابن أبي طالب زهوة، يعني عايز يفتخر في كل وقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بمزهن ولتقاتلنه وأنت له ظالم. سبحان الله، هذه بشارة يعني مما رزق الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم معرفة بعض الأمور الغيبية. فيقول سيدنا الزبير بن العوام: يا زبير ستقاتل عليا وأنت له ظالم. يقول: أتذكر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بمزهن، أي سيدنا علي مش صاحب فخر كما تقول، ولا تقاتلنه يا زبير وأنت له ظالم. فذكر الزبير ذلك فانصرف، طلع من معركة الجمل نهائي وتوقف عن القتال، فانصرف عن القتال ونزل بوادي السباع وقام يصلي، وهو بيصلي أتاه ابن جرموز فقتله، هو بيصلي وقد انسحب سيدنا الزبير بن العوام من معركة الجمل وجاء بسيف الزبير إلى سيدنا علي، يعني فرحان بقى ابن جرموز يعني فاكر أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هيفرح بذلك، لا، فحزن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه على مقتل الزبير، ثم أمسك بسيف الزبير وقال إن هذا سيف طالما فرج الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية وفي غيرها من المواقع كان يدافع به سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بشر قاتل ابن صفية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، قال سمعت أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بشر قاتل ابن صفية. ابن صفية مين؟ صفية بنت عبد المطلب اللي هي مين؟ أم الزبير، أي بشر من يقتل الزبير بالنار. وكان قتله يوم الخميس لعشر خلونة من جمادة الأولى سنة 36. سيدنا الزبير بن عوام قتل في معركة الجمل سنة 36، وفي هذه المعركة قتل أيضا أخيار كمحمد السجاد ابن سيدنا طلحة بن عبيد الله وسيدنا طلحة بن عبيد الله وغيرهم ممن قتل في هذه المعركة. من ذلك أيضا ما نتكلم عنه زوجات سيدنا الزبير بن العوام. احنا قلنا ان سيدنا الزبير بن العوام له اكثر من زوجة، يعني بعض السير تقول كان له 7 زوجات وذكرنا احنا منهم 5. فنبدأ بذكر بعض زوجات سيدنا الزبير بن العوام. الزوجة الاولى اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها وعن ابيها. اسماء بنت سيدنا ابي بكر الصديق مثال ونموذج للمرأة الذكية، المرأة الذكية الحصيفة التي تفهم كيف تتعامل مع زوجها في مواقف كثيرة جدا. سيدة أسماء رضي الله عنها كانت تعرف ما يحبه الزبير وما يبغضه، وخاصة مسألة الغيرة، سيدنا الزبير بن عون كان من غير جدا، فهنشوف كيف كانت تتعامل بقى السيدة أسماء مع غيرة الزبير بن العوام رضي الله عنها وعنهم. السيدة أسماء بنت أبي بكر هي كأي زوجة، قد يحدث بينها وبين سيدنا الزبير زوجها خلاف، ولكن انظر إلى العقل الرشيد والسديد. يعني في مرة موقف من المواقف حدث بينها خلاف مع سيدنا النبي مع سيدنا الزبير بن العوام، فذهبت إلى سيدنا أبو بكر يعني مغاضبة غضبانة زعلانة، فلما وصلت لسيدنا أبو بكر الصديق شكت له الزبير بن العوام وقالت يعني يا أبي إن بيني وبين الزبير كذا، فما كان من سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلا أن قال لها اصبري واحتسبي فإنك إن صبرت عليه يكون زوجك في الآخرة. شوف هذا هو عقل الأب، اصبري واحتسبي عليه أجرك، إذا أحسنت إلى زوجك أجرت بذلك. كانت تعلم أن الزبير لا يبخل عليها بشيء، وكان الزبير رحمه رضي الله عنه وارضاه يأذن لها في أن تتصدق، فجاءت مرة من المرات السيدة أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما لي شيء، أنا مش لي دخل خاص بي إلا ما يدخل على الزبير، اللي الفلوس اللي في البيت بننفق منها دي فلوس الزبير، أنا مش ذمة مالية مستقلة، ما عنديش أموال خاصة بي، أفأنفق منه؟ ممكن أطلع صدقة من فلوس زوجي الزبير؟ قال أنفقي ولا توكي فيوكي الله عليك. الوكاء يعني الكيس اللي فيه الفلوس ما تربطش عليه قوي. وفي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء لا توكي فيوكي الله عليك، لا توعي فيوعي الله عليك، لا تحصي فيحصي الله عليك. لا توكي معناها ايه؟ يعني ما تبخليش، الوكاء احنا زي ما قلنا اللي هو فم الكيس، ما تربطش على الكيس الفلوس قوي وتبخلي فيبخل الله عز وجل عليك. ولا تحصي، شو اللي بقى أنا علي زكاة مال كام؟ بعض الناس بيكون عليه مثلا زكاة المال 1000 أو 2000، لك بس هم دول هطلعها مش طلع تاني، ويعد بقى أنا طلعت كام طلعتش كام، بس هم دول 2000 مش هطلع أكتر من كده ولا مليم. لا تحصي فيحصي الله عليك، دي الفريضة، تطوع تصدق إلى آخر ذلك، لكنه يبخل فيبخل الله عز وجل عليه. لا توعي فيوعي الله عليك، لا توكي فيوكي الله عليك، لا تحصي فيحصي الله عليك. لا توعي يعني زي ما قلت تفكري أنا طلعت كام ومش هطلع أكتر من كده إلى آخر ذلك، بل وما تنفق من شيء فإن الله إيه يخلفه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنفق ينفق عليك. سيدة أسماء حياتها في البيت كيف كانت حياتها في بيت زوجها الزبير بن العوام؟ تقول سيدة أسماء رضي الله عنها وأرضاها: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك. سيدنا الزبير لما تزوجها ما كانش عنده أي حد، لا ما يملكش شيء، كان فقيرا كباقي الرجال، ما عندي مال ولا ما عند سيدنا الزبير مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، يعني هو الجمل والفرس بتاعه وانتهت المسألة. فكنت أعلف فرسه. دي بقى المرأة دي السيدة أسماء ذات النطاقين، أسماء المجاهدة في الهجرة، أسماء بتعلف الفرس حتى يعني يصيبها التعب الشديد، وليس كما يأخذ بعض النساء نوع من الكبر والتعالي. فتقول: فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء، أروح أجيب المية من مكان بعيد وأشيلها على رأسي وامرأة، وأحرز غربة غربه وأعجن، يعني كنت بعجن وأخبز وأفعل كل ما يحتاجه البيت، ولم أكن أحسن أن أخبز، يعني الخبيز ما كانش لي فيه قوي. فكانت جارات لي من الأنصار وكنا نسوة صدق، كان بيساعدني في موضوع الخبيز ده جارات لي بصراحة، يعني كنا نعمة النسوة. وكنت أنقل الحواء النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا الزبير بعد حربه مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قطعة من الأرض كانت على بعد ثلث فرسخ، يعني حوالي 4 كيلو من المدينة. فكانت السيدة أسماء تروح للأرض وتجيب منه الحب وتشيله على رأسها وتمشي المسافة دي كلها لأنها امرأة لها بيتها. فتقول: فجئت يوما والنوى على رأسي. مرة أنا راجع من الأرض اللي النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها لسيدنا الزبير بن العوام، وكانت على بعد من المدينة كان كما قلت حوالي 4 كيلو تقريبا، وشيل النوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم جاي ومعه نفر من الأنصار، ومنطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائد إلى المدينة، فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم الجمل عشان أركب، فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرتها. قلت: لا ده الزبير بيغار، يعني سيدنا الزبير له غيرة شديدة، وأنا لو ركبت ربما يتأذى ويزعل. شوف حرص المرأة على زوجها، ده مين ده النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: فلما وعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أني قد استحييت، فالنبي صلى الله عليه وسلم خد الجمل وانطلق مع أصحابه. فلما رجعت إلى البيت قلت للزبير اللي حصل كذا كذا كذا، فيقول سيدنا الزبير: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. يعني ركوبك مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا هغير من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده أنت لو أنت تقولي أنك هتأذيني فإن أذايا في إيه؟ في أنك تشيلي النوى على رأسك، لكن مش من أنك تركبي الجمل الذي أناخه النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة أسماء كانت نعم المرأة الذكية التي تعرف ما يحب زوجها وما يكرهه. هنكمل الحلقة الجاية مع بيت سيدنا الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكمل ما كيف كانت السيدة أسماء في بيت زوجها الزبير رضي الله عنها ورضي الله عنه وعن بيت الزبير أجمعين. اللهم أمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.